الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 81 في سلسلة دروس رياض الصالحين بالإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث 4 في باب الاقتصاد في الطاعة، وهو الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري وغيره: إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه. وفي رواية أخرى للبخاري: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بشيء من الدلجة بالغدوة والريحة وشيء من الدلجة. وكنا قد بدأنا بتفسير الفقرة الأولى من هذا الحديث النبوي الشريف، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر. شرحنا معنى كلمة يسر، وأوضحنا أن يسر الدين يتمثل في مبادئ وأحكام ورخص نابعة من جوهر الدين ذاته، وليس يسر الدين عبارة عن إذن للإنسان بأن يترخص لنفسه وأن يغير ويبدل من أحكام الله ما يشاء بحجة أن الدين يسر. أوضحنا ذلك وفصلنا القول فيه، ثم حللنا ظاهرة اليسر في دين الله عز وجل. فقلنا: أولا، ظاهرة هذا اليسر تبدو من خلال حقيقتين اثنتين. الأولى أن الله عز وجل ما شرع عزيمة فيما شرع من أوامر ومنهيات إلا وشرع إلى جانبها رخصة. العزيمة هي الأصل، والرخصة تخفيف عندما يظهر العسر أمام الإنسان. وما من شيء حرمه الله عز وجل على الإنسان إلا وشرع له بديلا عنه. حرم الله عز وجل عليك الأمور التي حرمها، وما حرمها إلا لمصلحة الإنسان. عرف الإنسان ذلك أم لم يعرف؟ ولكن الله لطفا منه بعباده ورحمة منه بهم، ما يحرم الشيء إلا ويضع أمام الإنسان بديلا الذي يغني عنه. حرم الزنا وشرع بديله وهو الزواج. حرم الربا وشرع بديله وهو عقد السلم، المضاربة، عقد المرابحة، عقد التولية. كل هذه عقود شرعها الله لتغنيك عن الربا وتخرجك من دائرة الحرج في أعمالك الاقتصادية. إذا لاحقتك عقود الربا وواجهتك بحسب الظاهر مصلحة تدعو إلى المرابعة، شرع الله عز وجل لك المناقص التي تجعلك تتخلص من هذا الحرج وتغنيك بالوقت ذاته عن الربا. الباري سبحانه وتعالى حرم الخبائث من المآكل المختلفة، ولكنه أباح لك بدلا عن ذلك الطيبات. من أوصاف هذا الدين فيما ذكر بيان الله عز وجل أن هذا الدين يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا كلام الله عز وجل، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت في أعناقهم. فإن أردت أن تحلل معنى المسلم تجد في هذا الكلام الرباني أبلغ تحليل لأبعاد هذا المسلم. فالله عز وجل حرم عليك سائر الخبائث، لكنه لم يدعك للحرج عندما حرم عليك هذا كله، بل وضع إلى جانب ذلك البديل وهو الطيبات، حتى لا يقع الإنسان من أمر هذا الدين في شيء من العسر فضلا عن العسر كله. هذا هو المعنى الأول لظاهرة المسلم في دين الله عز وجل. المعنى الثاني وقد أيضا شرحناه بالأمس ولا نزال نلخص شرح الأمس، هو أنك عندما تجد أحكام الله عز وجل قد تنظر لدى النظرة السطحية الأولى في هذه الأحكام فيتخيل إليك أنها قيود وأنها آثار، وربما سماها البعض أغلالا وقيودا تعافي النفس، لكنك إن تعمقت وصدرت الغير ولاحقت علل هذه التشريعات رأيت من خلال نظرك هذا رحمة الله عز وجل بك. فهذه الأحكام لدى النظرة السطحية إليها تتخيلها قيودا، لكن هذا الخيال خيال وهمي ثابت. متى يتبدد هذا الخيال؟ إن عمقت النظر، إن تأملت وجدت أن ما حرمه الله عليك إنما حرمه رحمة بك، رعاية لمصلحتك. فإذا أدركت هذا عرفت أن اليسر في هذا الخلق وأن اليسر في هذا الضبط. قد يبدو لك لأول وهلة أن المسكرات التي حرمها الله عليك تمثل قيودا، نعم أثقلك بها، قد يتخيل إليك ذلك، ولكن عندما تتأمل في مضار هذه المسكرات على الجسد وعلى الروح وعلى العقل، وعندما تتأمل في المنافع التي تفتحها الخمور والمسكرات في جسم الإنسان إلى الأوبئة والأمراض الخطيرة المختلفة، تدرك أن هذا القيد هو ذاته المسر الذي شرعه الله عز وجل. عندما تنظر إلى الغربيين وهم يأكلون ما يشاءون، ولحوم الخنزير موضوعة بألوان يتفننون فيها على موائده، ثم ترجع إلى دينك الذي شرفك الله به، وكيف أن الله حرم عليك تناول هذا اللحم، عندما تقارن بين واقعك وحالة أولئك الغربيين قد يخيل إليك لدى الوهلة الأولى أن هذا الدين ليس يسرا بل هو عسيرا، لأن نفسك قد تتشهى ما يلغو فيه أولئك الغربيين، بينما الشارع حرم عليك ذلك. الرجل عندما تتأمل في الحكمة مما شرع الله عز وجل وفيما يحدثه هذا اللحم في جسم الإنسان من مدار مختلفة، تدرك أن اليسر كل اليسر في هذا الذي شرعه الله وفي هذا الذي حرم. وقد قلت بالأمس إن الغربيين في هذا العصر لا بل في هذا العام اكتشفوا أن لحم الخنزير يحمل مرض القلق ولم يكونوا يعرفون هذا الحد رغم تقدم الطب والعلوم. ورغم الحضارة الغربية بديونها التي تعرف ما عرف الغربيون إلا أخيرا أن لحم الخنزير أو أن هذا الحيوان الخنزير يحمل مرض الكلب، وإذا حمل مرض الكلب واقتات الإنسان منه وجعل منه غذاءه فما أيسر أن يستشري هذا المرض بين الناس، وإذا استشرى بين الناس فما أيسر عدوى هذا المرض يسري هذا المرض في الناس سريان النار الهشيم. وقد أباد الغربيون أخيرا مئات الخنازير بسبب اكتشافهم لهذه الظاهرة، والذي لفت نظرهم إلى ذلك هذا الداء الذي ظهر في كثير من الناس. طيب، هذا الذي ظهر لهؤلاء الناس اليوم يريد مدى رحمة الله بك عندما حرم عليك هذا اللحم. ترى من خلال هذا التشريع الرباني يسره لك ورحمته بك أن ترى عسره وقيوده التي لا معنى لها. ما من شك بأن العاقل يرى في هذا التحريم أبرز معاني اليسر. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، واضح جدا أن هذا التحريم لا يمكن أن يتصوره العاقل قيدا يبعث على العسر، يصور ظاهرة العسر في دين الله عز وجل أبدا. إذن هذا معنى ثاني لمعنى اليسر في دين الله. المعنى الأول عرفنا، ما من عزيمة في حكم إلا ويشرع الله لك إلى جانبها رخصة عند الشدة عند الصعوبة، نعم عند حالات الأعذار. وما من أمر حرمه الله عليك إلا ووضع عوضا له عوضا منه لك يغنيك عنه. هذه الصورة الأولى لمعنى اليسر في دين الله. الصورة الثانية أن القيود التي تراها في أحكام الشرع هي في الظاهر فيه، لكنك إذا نظرت ودققت وجدت أن هذه القيود مظهر لرحمة الله بك ولحبه لك وللطفه بك، فلئن صح أن تكون رعاية الأم لوليدها عبارة عن قيد له يشقيه، إن صح أن يقول قائل هذا يصح أن نقول إن أحكام الله عز وجل أمضى قيودا تشقي الإنسان وتهده في عسر من أمره. لكن متى يصل الإنسان إلى حالة الاستسلام وقف المأمونة والرضا إذا وثق بالله وعلم أن الله عز وجل لطيف به حكيم به محب له. إذا علم ذلك فيعلم بالتالي أن هذا الإله لا يأمره إلا بما فيه خيره ولا ينهاه إلا عما فيه ضيره وشره ولا يرهق نفسه ويوجع رأسه بالسؤال عن جزئيات دائما قائلا بينه وبين نفسه أي سائلا شرع الله لماذا حرم هذا وما الحكمة في أنه نهاني عن هذا وما الضرر الذي ينوبني لو فعلت هذا. هذا السؤال لا نهاية له والإجابة لا نهاية له ويغنيك عن هذا السؤال المتلاحق أن تثق بالله عز وجل. شيء طبيعي هو إلهك الذي يسكر إليك هذه الأواني أم ليس إلهك. دقق النظر في هذه النقطة ويسر وقتك لهذا السؤال يحصر كل جهدك لإجابة علمية على هذا الاستفسار. من أين تأتيني هذه الأوامر؟ من عدو لي؟ من إنسان مثلي؟ إذا ينبغي أن أضع المناظير والمكبرات لأعلم لماذا يأمرني ولماذا ينهاني. أم إن هذه الأوامر تصدر إلي من قبل مولاي ومن قبل ربي من قبل من خلقني وهداني وأكرمني وأطعمني وآواني. إن كانت هذه الأوامر والنواهي تصدر إلي من هذا الإله فلماذا أتعب نفسي وأوجع رأسي لألاحق هذه الأحكام فأسأل الميت لماذا حرمت؟ الدم ما حكمة تحريمه؟ الخنزير ما الضرر الذي يكمن فيه حتى لا يجوز لي أن آكله؟ الخمرة المخدرات الربا هذا الشيء إن أردت أن تفتح ملفا له يضيع عمرك ويتمدد دورك ولن تجد وقتا يكفي لوقوفك على أعمالك واختصاصاتك العلمية والعمر كله طال أو قصر لا يكاد يكفي لأسئلتك والأجوبة عليه. أليس أفضل من هذا وأريح لقلبك وأطمن لبالك أن تثق بالإله الذي شرع وهو الإله الذي يقول لك ما إن الله كان بكم رحيما وهو الذي يقول لك الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وهو الذي يقول لك بنطاق تشريعه بسبب أوامره يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم. انتهى الأمر. ومن هنا ندرك أبعاد هذه الكلمة النبوية العظمى إن الدين يسر لا يوجد عسرا في دين الله حتى القيود التي تراها قيودا يذيبها أي تذيبها ثقتك بأن الذي شرع هذه القيود من هو أرحم بك من أبويك من هو الحفي بك من دون الخلائق أجمع. فإذا شرع الله عز وجل الحجاب للمرأة وأمر الرجل والمرأة أن يقيم بينهما حاجزا وأن لا يتشيع بينهما الخلطة المطلقة وأن تتقيد هذه الخلطة بآداب الدين لا يمكن لأحد يثق بهذا المشرع أن يتهم الله فيما شرع ولا بد أن يعلم
أن هذا القيد في ظاهره قيد وفي باطنه رحمة بالفرد ورحمة بالأسر ورحمة بالمجتمع ورحمة بالآباء ورحمة بالصغار الذين ينبغي أن يدرجوا وأن يكبروا في ظل الآباء والأمهات. لكن هل أنا بحاجة إلى أن ألاحق الله عز وجل فأن أجري معه تحقيقا أحقق معه بسبب كل حكم شرع؟ هذا ليس شأن العبد مع الرب، هذا شأن الند مع الند، وأنا لست ندا له، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هكذا يقول الله عز وجل. ومع ذلك فما أكثر العبر التي يحصدها من المتهمون لله، ما أكثر العبر التي يحصدها المرتابون في حكم الله، أمراض، شقاء، دواء، تمزق أسر، كل هذه العبر التي يحصدها من الذين اتهموا الله فيما شرع وأعرضوا عن أمره وآثروا ما ظنوه حرية على ما ظنوه من الله قيدا، فوقعوا في مغبة ما تصوروا، وقعوا من اليسر الذي تخيلوه في عسر وشقاء، نعم، وفاتهم من العسر الذي هربوا منه أجل أنواع السعادة وأجل حقائق المجتمع الإنساني السعيد. ومن أراد أن يتبين فليسر بإذنه وليحلق بعينه إلى واقع الحضارة الغربية اليوم، ليسر إلى ما يفعله هذا المرض الفتاك يجتاح ذلك العالم السياح الرعب الدافئ. وانظروا إلى رشاش هذا المرض كيف يصيب بلادا عربية إسلامية، وإن غث من غث في الاعتراف بذلك. كله من العبر التي يحصدها المتشككون والمرتابون في دين الله سبحانه وتعالى. إذن الآن انتهينا من شرح هذه الفقرة، إن الدين يسر. الفقرة الثانية تتمة الله، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. في الرواية الأخرى ولن يشاد الدين بالمعنى واحد إلا غلبا. ما معنى هذا؟ هذه الجملة لها معنيان كلاهما حقيقة. المعنى الأول لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي لن يدع أحد نصب عينيه أن يؤدي سائر حقوق الله التي شرعها عليه، بحيث ينتهي إلى رصيد حسابي يقول لم يبقى في ذمته لله شيء. ما من إنسان يضع هذا نصب عينيه فيقول أنا سأسمر عن ساعد الجد وسأقف حياتي وما أملك من أجل أداء حقوق الله علي حتى أرحل عن هذه الدنيا وقد ذرأت ذمتي تجاه الله وأديت سائر ما له من حقوق علي. ما من إنسان يتصور هذا ويسير في طريق القيام بأوامر الله على هذا النحو إلا ويجد أن حقوق الله تغلبت عليه، وأن الرصيد يقول ذمتك مشغولة بل مثقلة بحقوق لا تكاد تحصى لله عز وجل.
هذا هو المعنى الاول، لن يشاد الدين احد الا فنفسه، لم يحاول احد ان يؤدي حقوق هذا الدين اي حقوق الله كاملة، بحيث يجد انه قد ادى كل ما عليه من حقوق لله فلم تبق عليه اي تبعة. ممكن لو انك وضعت الرأس ساجدا على الارض ولم ترفعه الى ان يأتيك ملك الموت لتقبله، ولو انك حبست مالك كله ووقفته لمرجاة ربك، ولو انك جعلت من اولادك واهلك جندا للقيام باوامر ربك سبحانه وتعالى، ولو انك حبست كل معارفك وعلومك من اجل خدمة دين الله عز وجل ولم تحرك عضوا من اعضائك ولا طرفا من اطرافك الا فيما يرضي ربك، فان الرسول يقول لك حقوق الله عز وجل عليك اكثر من ان تحصى، لا اكثر من ان تنتهي، اكثر من ان تحصى. وقد ورد في الاثر لا اقول في الحديث انه يؤتى يوم القيامة بواحد من عباد الله عز وجل ممن قطعوا حياتهم في تبتل وعبودية لله، فيسأله الله عز وجل اتريد ان احاسبك على اساس من مغفرتي ورضواني ورحمتي ام على اساس مما قدمته ومن الحقوق والواجبات التي اديتها؟ فيقول لا يا رب حاسبني على ما قد قمت به تجاهك من حقوق، فانا لم اقصر في شيء. وعندئذ يحاسبه الله عز وجل، يساله الله عن حق هذه العين التي اكرمه الله بها، هذا الضياء الذي يصلك بعالمك الذي من حولك خلال هذين الثقبين. يحاسبه الله عز وجل ويطالبه بحقوق هاتين العينين، تذوب كل شهر ويذوب كل اماله، ولا يبقى لكل ما قدم واخر في كفه اماله شيء امام الكفة الاخرى التي وضع فيها حق الله عليه في هاتين العين. وانت اذا تأملت مليا وجدت معنى هذا الكلام ناتلا امامك، انا عندما اقف بين يدي الله راكعا ساجدا، من الذي ييسر لي حركته جدا؟ من الذي ييسر لي عملية الركوع؟ من الذي يطلع جذعي للسجود؟ من الذي يجعل لساني رطبا بتسبيح الله عز وجل؟ من الذي وضع العقل في كياني فهديت بهذا العقل الى هويتي عبدا والى حقيقة الله ربا؟ من الذي شرح مني الصدر ويسر لي الامر؟ من الذي يرزقني الطعام اذا جئت ويقدم لي اسباب الرزق اذا ظمئت؟ ولو لم يتقدم الي الباري بشيء من ذلك 24 ساعة لا تحلو لي صلاة ولا تحلو لي عبادة ولا يدور لي لسانا بتسبيح. نعم، إذا لهج لسانك بشكر الله فقلت يا رب لك الحمد على ما أنعمت، من الذي أشعرك بحق الله عليك ثم أشعرك بواجب شكرك لهذا الإله؟
جزءا في كل حياته، سلسلة لا تتناهى من نعم الله عليه، سلسلة لا تتناهى من كرم الله عز وجل به. فإذا أراد الإنسان أن يقول دين الله عز وجل أي الخضوع لأمر الله لأن له علي حقا، أنا سأؤدي كل حقوق الله عليه ولن أقف أمام واجبات فقط، وأمضي حياتي كلها في تطبيق أوامره وأكثر من أوامره النوافل، وأجعل حياتي كلها وقتا على الجهاد في سبيله وتسبيحه ويرى لماذا؟ حتى أنهي حقوق الله عليه، كما قلت حتى أنهي حقوق الله عليه. فاعلم أنك تضع نفسك موضع التحدي والمغالبة لدين الله. أصلا سيرك في هذا الطريق بتوفيق من الله عز وجل، فعملك هذا حق من حقوق الله عليك. تبطلت صيامك في الليل، صلاتك في الأسحار، وإعطاؤك المال للمستحقين أو الفقراء يشكل حقا من حقوق الله عليك. هذا الإسلام الذي شرح الله له صدرك يشكل حقا من حقوق الله عليه. وما أجل قول الله سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قل لا تمنوا علي إسلامكم، هذا لون من ألوان محاولة مغالبة الدين. قل باري يقول لرسوله لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. رب رجل لم يشرح الله صدره لهذا الدين، ماذا كنت تصنع لو كنت مكانه؟ ألا تشعر بفضل الله عليك إذ شرح منك الصبر لاتباع دينه؟ وقد يقول قائل هذا الكلام يزدنا في تصور المعنى التفسير والتفسير، يعني قد يقول قائل هذا يدل على أن الإنسان إذا مسير. لا، هذا لا علاقة له بالتفسير. الإنسان يملك شيئا واحدا، خطة واحدة، وأقول هذا كل مناسبة، ما هي؟ هي أن تتخلى عن كبرك وعنادك وأن تعزم، لا أكثر من العزم، أن تعزم على أن تتفاعل مع عقلك، أن تخلص مع وعيك بعيدا عن العصبية للأسرة للقوم للبيئة للأهواء للشهوات، بعيدا عن الكبر. إذا عزمت، لا أقول إذا فعلت، عزمت أن تتعامل مع وعيك وعقلك بعيدا عن هذه العصبيات وهذا العنان، فإن الله لا يمكن إلا أن يمتن عليك بهذا الذي امتن به على أصحاب رسول الله، لا يمكن إلا أن تشرق الهداية بين جوانبك. إذا الباري له عليك حساب كبير وله عليك حقوق كبيرة. نعم، من الذين يصدون عن هذا النور؟ ومن الذين يحجبون عن هذه الهداية؟ أولئك الذين قنعوا أكثرهم وآذانهم وقلوبهم بقناع الكبر العصبية العناد. أقول العصبية، ما معنى العصبية؟ عصبية الانتماء لما تقتضيه البيئة، عصبية الانتماء لما يقتضيه القوم، عصبية الانتماء لما تقتضيه عادات او سلوك الاباء والاجداد، كما كان يقول المشركون لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. نعم. فاذا الانسان فقط هو لا يغامر ولا يسلك، لكن لا يزال في مكانه عزم ان يتحرر من هذه العصبية. قال في نفسه: يوم من الايام طيب، يعني الى متى انا اصانع الناس واجزل عليهم لحاقا بمقتضى عصبياتي اهوائي وكبري؟ طيب والله انا من الان فصاعد ساتعامل مع العقل، مع العقل عاريا من كل شيء، وساتحرر عن هذه القوه. قرر هذا ولم يفعل شيئا بعد، منذ ان وضع هذا القرار الجاد بين جوامعه الباري عز وجل مكرمه بشرح صدره لله. قطعا لا شك في ذلك ولا ريب، ان لم يكن غدا فبعد غد، ان لم يكن بعد غد فعما قريب. لابد ان يرتحل هذا الانسان الى الله وهو عنه راض. هذا الكلام لا يزجنا في مسألة تخالف مقتضى ان الانسان مخير فيما كلفه الله سبحانه وتعالى به من امور وساعات. هذا هو المعنى الاول لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد دين احد الا غلبه. اذا اردت ان تمارس اعمال الدين ووظائفه بجهد ومشقة من اجل ان تنهي ذمتك وان تؤدي سائر حقوق الله، فكن على ثقة انك لن تصل الى هذه النهاية وسيغلبك دين الله، اي حقوق الله اكثر من ان يستطيع جهدك بذل له. المعنى الثاني: ولن يشاد دين احد الا غلبا، الى جانب المعنى الاول كل منهما مكمل للاخر. اي ما من انسان حمل نفسه اكثر من طاقته في نطاق السعي الى اوامر الله والانتهاء عن نواهيه الا وتراجع الى الخلف ووقع في نقيض ما عزم عليه. يعيد مرة أخرى: ما من إنسان حمل نفسه أكثر من طاقته في نطاق السعي إلى تطبيق أوامر الله وآدابه أو الابتعاد عن نواهيه ومكروهاته إلا ويقع في نقيض ما سعى إليه، بعد قليل يتراجع. وليته يتراجع ليقف عند الحدود، بل سيتراجع ليخلف الزمان وليرجع الى شر مما كان عليه في اول الامر. هذا هو المعنى الثاني، وهذا معنى تربوي خطير ينبغي ان يعلمه المربون ويسلط على اساسه تلامذته، كما ان على من عاشق دين الله إذ تعرف عليه من جديد. كثيرون هم الإخوة الشباب الذين هدى الله أسئلتهم إلى الإسلام، تجد الواحد منهم وضع نصف عينيه أن يؤدي كل ما أمر الله به وأن يتعب نفسه ويرهقها، لا من أجل أن يؤدي حقوق الله بالمعنى الأول، ويعرف أنه لن يستطيع، لكن يريد أن يحمل نفسه أكثر مما يطيق، كأنما تعويضا عما فاته من انحراف. غلط. يصبر على هذا يوم يومين ربما شهرا، ثم يكل يتعب، ثم إنه يرجع إلى الوراء مثل أي شيء، مثل يعني قطعة من المطاط تمسك بها فتشد، تشد بإمكان بمقدار ما تبذل من جهد تشد هذه القطعة،
ولكن بمقدار ما تصدها بمقدار ما تتوسب هذه القطعة للرجوع إلى ما كانت عليه. دي يعني شيء من الارتخاء في إصبعائك ترجع هذه القطعة من المطاط إلى ما كانت عليه وبلحظة واحدة. الإنسان عندما يشد نفسه شدا أكثر مما يطيق في الشأن إلى تنفيذ أوامر الله يصبح شأنه كشأن هذه القطعة من المطلق في لحظة من اللحظات في ساعة من الساعات يطيب به الكلل ويطيب به الملل ويعود إلى أسوأ مما كان عليه. أعرف شابا أضرب مثلا به حتى نتصور المعنى. هدي إلى الله عز وجل وكان يعاني من نوع من السرور في أول شأنه. أتيح له إنسان يربيه ويسلكه في هذا الطريق. هذا الشاب في الواقع كان سابقا معنا. ومسلكه أو أستاذه كان دائما يختار له عزائم الأمور ويحمله الشدائد منه. الشاب سابق وتعود الشاب على هذا الاساس. كان يحرم على نفسه حتى المكروهات ويبتعد حتى عن الشبهات. يعني وصل من تمسكه هذا الى درجه انه سافر مع اسرته في فتره من الفترات من هذه البلده الى بلده قريبه. نعم في الطريق سائق السيارة نعم من شأنه أن يفتح الراديو أو المسجل ليسلم نفسه بغناء بنحو ذلك. هذا الشاب قال له نعم لسائق السيارة لصاحب التاكسي قال له نعم أسقط هذه المسجل أو هذا الراديو. ما أساق سمعا إليه. وعندئذ ما كان من هذا الشاب إلا أنه لأراد أن يفتح باب السيارة ليلقي بنفسه خارج السيارة. والسيارة تسير في صحراء في مفازة. طبعا كانت هذه طريقة ملجئة ألجأت سائق السيارة إلى أن يغلق هذا الطريق وإلا وقعت جريمة وقعت مشكلة. هذا الشاب لاحظ هذه الصورة من تمسكه الشديد. إلى ما آل أمره فيما بعد. بعد حين سمعت ثم تأكد أنه لم يعد يكتفي بالمكروهات فقط بل أخذ ينشا الأمكنة ذات الصخب وذات الضجيج يعيشها صوتا ونظرا. نعم لماذا؟ لان الامر كما قال رسول الله لن يشاد الدين احدا الا غلبه. وفسر ذلك رسول الله في الحديث الاخر ان هذا الدين متين فاوغل فيه. نعم اوغل فيه لكن برفق اوغل فيه برفق. فاما المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم عن إلى شر من كان عليه. ولكن الله بعد سنوات تداركه وعاد فاستقام. لكن استقام على هذا الاعتدال. وأنا لا أعني بالاعتدال أن يمسك الإنسان العصا من الوقت كما يقولون لأن يرتكب مرة المحذور يقول إن نفسه إن لنفسك عليك حقا وإن لربك حقا أو كما يقول العلام سعى لقلبك سعى لربك. لا متى ما اصطلح العبد مع الله ينبغي أن يطلق المحرمات. لا شك في ذلك. المحرمات لا إشكال في ضرورة التنزه عنها. والواجبات الأساسية لا إشكال في ضرورة أدائها. لكن ما يحوم حول المحرمات من المكروهات شيئا تقول لا تلزم نفسك وانت حديث عقل بكل ما بالامتناع عن كل مكروه بالامتناع عن كل ما هو خلاف الايمان. انظر الى طاقتك انت ورقيب نفسك انت المربي لكيانك. انظر سلك نفسك شيئا فشيئا في هذا الطريق. ضع الكمال هدفا نسبعا منك لكن سر على سلم ذي الف درجه ولا تتنقل عبر هذا السلم الا درجه اثر درجه اثر درجه والا وقعت واندقت عنقك. الواجبات لا مجال للمفاوضه حولها اطلاقا او للتنازل عنها لكن ما يطوف بالواجبات من سنن من آداب من مستحبات لا تحمل نفسك شح امرها راسا دفعه واحده. كثيرون هم الشباب الذين تابوا الى الله يقول احد ضع لي برنامجا. ما هذا البرنامج؟ الامرين الراس ما البكون والاثال تخفيف من الطعام. ليش كل هذا؟ ليش يعمل الواجب عليك كل حتى تشبع النزاعات من محرمين؟ مصادقتك لاخوانك الصالحين المستقيمين ايضا لماذا العزله؟ ابدا دين الله يسر. هذا ما نقوله. تريد ان تؤدي شريحه من السنن؟ لا مانع. ادي الان الفرائض في اوقاته فقط. لا اطالبك الا بان تستيقظ مع الفجر لا قبل الفجر لتؤدي الفجر ان استطعت في اقرب مسجد الى دار تشهد صلاه الجماعه. قيام الليل لا دعك من قيام الليل. نعم بعد حين من الزمن استرحت نفسك الى هذا الواجب وانتعشت اليه هي التي تطلب منك شريحه قبيل الفجر. حان الوقت بعد ذلك. كذلك امر المكروهات. نعم وهكذا. فالانسان الذي يريد ان ينقذف راسا الى كل الاوامر بما فيها من واجبات ومندوبات ومستحبات وان يتنزه عن كل المحارم وعن كل المكروهات وعن كل ما هو خلاف الاولى لا يؤمن ان يقع ويرجع القنقرة. وكثير منهم الذين رجعوا القنقرة. لعل من هؤلاء ونختم بهذا درسنا اولئك الشباب الذين انا لا اثق في سبتهم واسال الله ان يرحم هذه الامه بهم وان يرحمنا بهم. شاب يهمس في اذن واحد مثلي يقول انا تبت الى الله لكنني ارتكبت ايام جهالتي ما يستوجب الحد. اريد ان اقيم الحد على نفسي. اريد ان ياتي من يقيم عليه الحد. فاذا قلت له يا اخي لا توجد حدود انتقام الان وهذا من رحمه الله بك تدخل الله انتهى الامر. يقول قائلهم ساذهب الى الدوله الفلانيه حيث تقام الحدود ساذهب الى القاضي ساقول لقاضي تلك الدوله لقد ارتكبت كذا وكذا فاقم علي الحد. لا هنا نقول له ما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام لن يشاد دون احد الا فلك. انت تغالب الدين بهذا. البار عز وجل يقول لك في سرك انا الستير يا عبد واحب من العبد ان يستر اخاه ويستر نفسه. فاذا انزلقت في محرم فيكفيك ضمانه لعبدي ومغفره لك يوم القيامه ان تتوب الي بيني وبينك. ولا تكشف سرك لاحد ولا تكشف سرك للمخلوق. نعم فانا الغفار لكل من عصي. البار يقول لك هذا الكلام يقول لك نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم.
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فاذا قلت بعد ذلك لا انا لا اشعر براحة في نفسي الا ان يقام علي الحج، وان اقتضى الامر ان اذهب الى دولة ما تقام فيها الحدود، فانت بهذا تشاد الدين وسيحددك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين.